بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مداخل الشيطان،
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن علي الجعيفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة، الشيطان عدو تاريخي لنا، الشيطان عدو لنا منذ بداية البشرية. أخرج أبانا آدم من الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. وقال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن عداوة الشيطان لنا قديمة قدم هذه البشرية، ولذا فهو العدو الأكبر لبني الإنسان، يجب أن نتخذه عدوا. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بعداوة الشيطان لنا، وأمرنا بأن نتخذه عدوا. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولم يكتف الرب سبحانه وتعالى ببيان عداوة الشيطان لنا، بل أعقب ذلك بقوله: فاتخذوه عدوا. ومن المعلوم أن عدوك بالضرورة ستتخذه عدوا، ولكن من باب التأكيد والحظ على اتخاذ الشيطان عدوا، أمر الله تعالى بعد بيان عداوته لنا، أمرنا بأن نتخذه عدوا، إذ ربما لا يتخذه بعض الناس عدوا ما علمهم بعداوته، وذلك لجهلهم بمدى عداوة الشيطان وغفلتهم عن ذلك. الشيطان غايته الوحيدة هو أن يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. غاية الشيطان إضلال بني آدم وإغواؤهم وحظهم على أن يكونوا من أصحاب السعير، كما في الآية السابقة: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال سبحانه: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى عن على لسان الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان مهمته الإغواء والإضلال، ودعوة أصحابه إلى أن يكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله. أيها الإخوة، سلط الله الشيطان على بني آدم لحكمة بالغة هي الابتلاء والامتحان، وذلك أن هذه الدنيا ميدان للابتلاء والامتحان. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فمن جملة ما ابتلانا الله به هذا الشيطان الذي يسعى إلى إغوائنا وإغلالنا وإدخالنا دار السعير والعياذ بالله. أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرة ونفوذا على الإنسان، واكتسب الشيطان في مرحلته الطويلة مع البشرية خبرة عريقة يتمكن من خلالها من إغواء كثير من بني آدم. إن الشيطان ملازم للإنسان ملازمة الدم له. فعن صفية بنت حيي قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، فمر رجلان من الأنصار
فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في مشيهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، وكبر ذلك عليهما، يعني وهل نظن فيك يا رسول الله سوءا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا، وفي رواية سوءا، وفي رواية يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم. رواه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث بيان ملازمة الشيطان للإنسان، وأنه يجري منه مجرى الدم. وهل يجري مجرى الدم حقيقة، بمعنى هل هو يجري في مجال الإنسان، في مجال الدم في الإنسان حقيقة كما هو ظاهر الحديث؟ نعم، قال بذلك بعض أهل العلم، وأخذوا بظاهر الحديث وقالوا إن الشيطان يجري مع الدم في عروق الإنسان وينفذ فيها كنقود الدم. وقال بعض أهل العلم إن هذا على سبيل الاستعارة، وهو تشبيه للشيطان في شدة ملازمته للإنسان وعدم مفارقته إياه بالدم الذي لا يفارق الإنسان، فاشترك في شدة الاتصال وعدم المفارقة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جعل الله تعالى للشيطان نفوذا ودخولا في جوف العبد، وقد جعل الله للشيطان دخولا في جوف العبد ونفوذا إلى قلبه وصدره، فهو يجري منه مجرى الدم، وقد وكل بالعبد فلا يفارقه حتى الممات. ثم ذكر حديث صفية آلف الذكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: يا رسول الله، وإياك؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. فكل أحد من الناس قد وكل به قرين من الجن يؤذه نحو الشر ويدعوه إلى الضلال ويرده عن الطاعة والهداية. وقد حذر القرآن الكريم من اتباع خطوات الشيطان، فجاءت نصوص كثيرة تبين عداوة الشيطان لبني الإنسان وتحذر من اتباع خطواته. وقد جاء في أربع آيات من القرآن التحذير من اتباع خطوات الشيطان، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. أيها الإخوة، مداخل الشيطان كثيرة، والسبل التي يتسلل منها إلى قلب الإنسان عديدة. وحثي في هذه العجالة أن أشير إلى طائفة يسيرة من مداخل الشيطان ومساربه الخفية التي يتسلل بها إلى قلوب بني آدم فيغويهم ويضلهم ويعدهم ويمنيهم. فمن مداخل الشيطان تصغير الذنب، فمن مداخل الشيطان فمن مداخل الشيطان تصغير الذنب في عين العبد والتدرج فيه إلى ما هو أكبر من ذلك الذنب، فينفذ في روع الإنسان أن هذا ذنب صغير ومعصية صغيرة وحقيرة، وأنت رجل صالح لديك رصيد من الحسنات يكفر تلك السيئة الصغيرة، وتلك المعصية منغمرة في بحر حسناتك. ثم والعياذ بالله ينتقل به تدريجيا إلى ما هو أشد من ذلك. أيها الأخوة، يحتف باستصغار الذنب عدة محاذير. أولا، لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى من عصيت، كما قال ذلك أحد السلف. فأنت إنما تعصي ربا عظيما، لست تعصي أحدا من البشر، لست تعصي شخصا من الناس، إنما تعصي رب العالمين، رب الأرض والسماوات، الذي بيده خزائن السماوات والأرض، والذي بيده الجنة والنار. فلا شك أن معصية العظيم عظيمة وإن كانت معصية صغيرة. ثانيا، تذكر أن الذنب كلما صغر في عينك كبر في عين الله عز وجل، وكلما كبر الذنب في عينك صغر في عين الله، كما قال الفضيل: إذا صغر الذنب في عينك كبر في عين الله، وإذا كبر الذنب في عينك صغر في عين الله عز وجل. بل إن استصغار الذنب قد يؤدي به إلى أن يكون كبيرة من الكبائر، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: إنه قد يحتف بالذنب الصغير من قلة الحياة وقلة الخوف من الله وقلة استعظام الذنب ما يجعله من الكبائر أو في أعلى درجات الكبائر. كما أن الذنب الكبير قد يحتف به من الخوف من الله والوجل منه والحياء منه سبحانه ما يطير ذلك الذنب الكبير من جملة الصغائر. وثالثا، لا صغيرة مع الإقرار ولا كبيرة مع الاستغفار. جاء هذا القول عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وروي عن عمر رضي الله عنه وقال به طوائف من أهل العلم أن الإصرار على الصغيرة يحولها من دائرة الصغائر إلى دائرة الكبائر والعياذ بالله. فالذنب الصغير إذا استمر الإنسان عليه وحافظ على مقارفته يوما بعد يوم، فإن هذا الذنب وإن كان في الأصل صغيرا فإنه يتحول إلى كبيرة من كبائر الذنوب. رابعا، اجتماع الذنوب يكثرها ويعظمها، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرة الذنوب وبين أنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فأرادوا أن يطبخوا طعامهم، فجاء ذا بعود وذا بعود والثالث بعود حتى جمعوا حطبا أنضجوا عليه خبزهم، فكذلك الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وهكذا تتجمع على الإنسان ذنوب من هنا وهناك ولا يزال يجمعها عبر سنوات طويلة من عمره حتى تكون رصيدا ضخما هائلا من السيئات تكون سببا في هلاكه ودماره. ثم إن المعصية الصغيرة هي بوابة الذنب الصغير، هي بوابة الذنب الكبير. فالمعصية منحدر لا يقف بك إلا في القاع، وهكذا يبدأ الذنب صغيرا ثم ينحدر الإنسان من ذنب صغير إلى ما هو أكبر منه حتى يقع في الهاوية والعياذ بالله. فالذنوب للقلوب بمثابة السموم للأبدان، قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب للقلوب كالسموم للأبدان. والسم لا شك أنه يسري بالجسد حتى يمرضه أو يقضي عليه، ولا يتساهل بشيء من السموم. وكذلك الذنوب أيضا مثلها مثل النار، فإن النار طبيعتها التمدد والإحراق، طبيعتها الإحراق والانتشار، فإذا أتحت الفرصة لتلك النار ولم تسارع إلى القضاء عليها فإنها في النهاية تأتي على الأخضر واليابس. وهكذا الذنوب في مثابة النار، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذا يقول الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها كفتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. إذن إن الذنوب الصغائر هي بوابة ذنوب الكبائر. ولو سألت أصحاب الجرائم الكبار الذين يتعاطون المخدرات أو يقاربون الزنا واللواط والعياذ بالله، لقالوا لك إن البداية كانت شرارة صغيرة، البداية كانت تجارة، ثم انتقلنا منها إلى شرب الخمر، ثم انتقلنا منها إلى المخدرات، وربما بعد ذلك إلى ترك الصلاة والجمع والجماعات. وهكذا الذي يقارف الزنا واللواط والعياذ بالله، كانت البداية يسيرة، نظرة فابتسامة فلقاء فموعد فلقاء. كانت البداية نظرة أعقبها استماع، ثم تدريجيا حتى يقع الإنسان في صغائر الذنوب ثم في كبائرها والعياذ بالله. ثم إن المؤمن طبيعته يرى الذنب كبيرا وإن كان صغيرا، كما قال عبد الله بن مسعود فيما ذكره البخاري عنه: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وأما الفاجر أو المنافق فيرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. سابعا، أن كثيرا مما يفعله المرء على أنه من صغائر الذنوب هو في الحقيقة من كبائر الذنوب. فالميزان في الحكم على الشيء بكونه كبيرا أو صغيرا هو ميزان الشرع، وليس مرجع ذلك إلى العرف. فليست ما تعارف الناس على أنها من الصغائر، وإنما الميزان ميزان الشرع. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه يخاطب جيل التابعين، يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا كان يخاطب التابعين بهذا القول فماذا عسى أن يقول لنا؟ إن كثيرا من الناس جعل القاعدة في ذلك ما ألفه على أنه من الأمور العادية فإنه عادي، وما استنكره المجتمع فهو عنده المستنكر. والمجتمع ليس بحكم على الأخطاء والذنوب، وليس مقوما للتصرفات والأفعال. فكم من ذنب قد تعارف المجتمع على أنه إما أمر عادي أو أمر من الصغائر، وهو في الواقع كبيرة من كبائر الذنوب. خذ مثلا الغيبة، كثير من الناس أو أكثر الناس يقع فيها، ومن الناس من يفعلها على أنها أمر لا بأس به أصلا، ومن الناس من ينظر إليها على أنها صغيرة من الصغائر. والواقع أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع علماء المسلمين، كما حكى ذلك القرطبي في تفسيره. بل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: روى ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي هريرة مرفوعا: إن من أكثر الكبائر استطالة المرء في عرض أخيه المسلم. فالغيبة من كبائر الذنوب، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يستصغرها ويهون من شأنها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن مداخل الشيطان وضع العقبات في طريق الطاعة. فكلما هم الإنسان بطاعة وضع الشيطان أمامه عقبة في طريق تلك الطاعة. فمثلا إذا هم الإنسان بالإنفاق، بإنفاق ماله في سبل الخير المشروع، أتاه الشيطان وخوفه الفقر. الشيطان يعدهم الفقر، والله يعدهم مغفرة منه وفضله، فيخوفه بالفقر ويقول له: قد يحتاج الأولاد في المستقبل ولا يجدون شيئا، قد تحتاج إلى هذا المال في المستقبل لبناء بيت أو شراء سيارة أو غير ذلك، فيضع عراقيل وعقبات أمام الإنفاق، فيمتنع المسكين حينئذ عن بذل المال في سبيل الله عز وجل. وقد يهم الإنسان بحضور محاضرة أو درس، بحضور محاضرة تربوية أو درس علمي، فيأتيه الشيطان ويوسوس في قلبه أنه قد يحتاج كأهل البيت، وقد تحتاج إلى قضاء حاجة أو شغل، وقد يعلله بمشاغل ويفتح له أبواب من الاهتمامات الأخرى. وربما يأتي الشيطان في قالب آخر فيقول لن تسمع جديدا في المحاضرة، أو ربما تسمع أشياء لا تطبقها ولا تعمل بها فتكون حجة عليك. وهكذا يوسوس له الشيطان ويضع أمامه العراقيل والعقبات حتى يتخلى عن ذلك العمل. عن سبرح ابن أبي الفاتح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له تسلم وتدع دينك ودين آبائك، فعصاه فأسلم. فقعد له في طريق الهجرة، فقال له تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. فقعد له في طريق الجهاد، فقال له تجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فقاتل. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وغيره. إذن الشيطان يقف لك بكل طريق من طرق الخير بالمنصات، ثم يضع أمامك العقبات التي تحول بينك وبين هذا العمل. ومن مداخل الشيطان التسويق والتأجيل لكل عمل صالح ولكل توبة من معصية، فيعلق التوبة من تقصير في طاعة أو فعل معصية أو القيام بمشروع خيري، يعلقه على بلوغ سن معين أو تحقق أمر معين أو الفراغ من شغل معين. وهكذا كلما هم بأمر من أمور الخير دعاه إلى التسويف والتأجيل. إذا هم بمشروع من مشروعات الخير قال انتظر حتى تفرغ من زراعة الزرع إن كان مزارعا، ثم إذا حصد ثم إذا زرع قال له انتظر حتى تحصد الزرع، ثم بعد ذلك حتى تبيعه، ثم بعد ذلك يفتح له شغلا آخر، وهكذا ينقله من شغل إلى شغل ويسوف العمل ويثبطه عن الطاعة. ثم يأتي مثلا إلى الطالب في مدرسته إذا هم بحفظ القرآن أو طلب العلم، فيقول له أنت مشغول بدراستك، قد تتفرغ لحفظ القرآن أو لطلب العلم في المستقبل بعد ما تنتهي من الدراسة النظامية. ثم بعد التخرج يشغله بالتدريس، فيقول أنت الآن لم تستقر في بلد معين فتحتاج إلى استقرار، فمتى ما استقررت أمضيت هذا العمل وقمت بذلك المشروع. ويأتي إلى الشاب فيقول له حينما يهم بالتوبة من النظر إلى الحرام أو فعل الحرام، فيثبطه عن ذلك ويدعوه إلى التسويف ويقول أمامك عمر مديد، فمتى ما كبرت متى ما تزوجت كان أمامك فرصة للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وهكذا يدعو الإنسان إلى التسويف والتأجيل في كل قربة وفي كل توبة من معصية. ويحتف في هذا التسويف عدة آفات، منها أنك لا تضمن أنك تعيش إلى الوقت الذي أجلت العمل إليه. فكم من إنسان سوف التوبة من معصية إلى وقت معين فاخترمته المنية قبل أن يصل إلى ذلك الوقت، وكم من إنسان أجل مشروعا من مشروعات الخير فمات قبل أن يصل إلى الوقت الذي أجل العمل إليه. ثم إن من آفات التسويف أن التقصير بالطاعة والوقوع في المعصية يكون طبيعة وعادة مستحكمة يصعب عليك الخلاص منها في المستقبل. فكم من إنسان يوم أن كان شابا ينظر إلى ما حرم الله فأجل التوبة من النظر إلى الحرام إلى سن الزواج، فصار النظر إلى الحرام عادة وطبعا مستحكما لم يقدر على الخلاص منه بعد زواجه. وكم من إنسان عود نفسه البطالة وترك المشاركة في مشاريع الخير كحفظ القرآن أو الدعوة إلى الله عز وجل، ويزعم أنه سيقوم بذلك في المستقبل، فصار الكسل والفجور ديدنا له وعادة حتى بعد زوال الظروف التي أجل أو ربط العمل في زوالها، مع ذلك يكون قد اعتاد وتعلم وتأقلم مع الكسل والخمول وترك مشاريع الخير. ثم إن من وقد مثل أحد السلف تأخير التوبة من الذنب إلى وقت مستقبل برجل خرج من منزله فوجد في طريقه شجرة مؤذية فعجز عن ابتلاعها وحاول أن يبتلعها فوجد في ذلك الصعوبة، فقال أؤجل ابتلاعها إلى ما بعد سنة. فلما مضت السنة أتى إلى الشجرة ليبتلعها فلم يستطع ابتلاعها، يقول: فيا عجبا له، ترك ابتلاع الشجرة يوم أن كان قويا وهي ضعيفة، ثم عاد إليها بعد أن أصبحت قوية وهو ضعيف. وهكذا الإنسان لا يزداد في تأجيل التوبة إلا ضعفا وتطبعا بالعادات الذميمة والمعاصي والآثام، فيشق عليه في المستقبل الخلاص منها. وما مثل من يؤجل التوبة من المعصية إلا مثل من يؤخر إطفاء النار حتى تكبر وتستفحل وتتضخم فيصعب حينئذ إطفاؤها. فعلى الإنسان أن يبادر إلى إطفاء النار منذ أن تكون صغيرة قبل أن تستفحل فيصعب إطفاؤها. أيها الأخوة، إن كثيرا من الناس أهلكهم الشيطان بتوبة، فكلما هم بخير قال سوف أفعله في المستقبل، كلما أراد التوبة سوف وقال أتوب في الحج، أتوب في رمضان، أتوب بعد الزواج، أتوب بعد كذا، فما يزال الشيطان ينقله مرحلة مرحلة حتى يودع في قبره. قال أحد السلف: احذروا توبة فإنها جند من جنود إبليس، وأكثر من هلك بسبب توبة. ثم إن الإنسان في تأخير التوبة تكثر همته، فكم من مرة قويت همة الإنسان لفعل مشروع من مشاريع الخير فأجل ذلك إلى وقت تزول فيه ظروف معينة، فيفاجأ بعد زوال تلك الظروف أن همته قد فترت وأنه لم يبق لديه اندفاع نحو هذا الخير. وهذا كله مخالف لقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فأمر الله تعالى باستباق الخيرات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. فالسؤدة والتأني والتماهل في كل شيء خير إلا في أعمال الآخرة، فإن الإنسان يبادر زمانه ولا يؤجل شيئا إلى وقت مستقبل، ويعود نفسه الحزم ويأتي في كل وقت بما يستطيع من أمور الخير. ومن مداخل الشيطان تزيين المحرم وتحسينه مع التزهيد في الحلال. فكم من إنسان مثلا رزقه الله تعالى زوجة صالحة جميلة، لو قصر نظره عليها لا غض بذلك بصره وحصن فرجه، ولكن الشيطان يأتي فيزين المحرم بعينه، فيجعل بصره يطمح إلى النظر إلى ما حرم الله، سواء في الشارع أو على الشاشة أو على صفحات الجريدة والمجلة، فيزين في قلب الإنسان المحرم ويزهده في الحلال المباح، حتى إنه يريه صورة المحرم على غير صورته الحقيقية، فيريه فريق جماله ويظهره في صورة حسنة، وفي الوقت نفسه يقبح الطيب الحلال في عينه والعياذ بالله. فكم من إنسان ينخدع بما يراه على الشاشة من الصور التافهة الذميمة التي غشت وغشيت في مساحيق التجميل وتضليل التصوير، فينخدع بها ويعجب بها، مع ان عنده من الحلال ما هو خير منها واجمل وافضل واطيب، ولكنه تسويل الشيطان والعياذ بالله. ويزين الشيطان للعبد سماع الاغاني وسماع الغيبه والنميمه، ويزهده في سماع كتاب الله عز وجل وفي تلاوه كلام الله عز وجل، ويزهده في الذكر والاستغفار، وكل ذلك من تزيين الشيطان. قال الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وقال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. فيزين الشيطان العمل القبيح من العبد فيلتذ به ويألفه ولا يغفر منه، ويزهده في الحلال فيعدل عنه إلى الحرام والعياذ بالله. ومن خطوات الشيطان دعوة العبد إلى الإعجاب بالنفس، وذلك بأن ينسيه فضل الله عز وجل عليه، وينسيه تقصيره ومعصيته، ويجعل طاعته دائما بين عينيه، فيعجب بنفسه ويزدري خيره ولا يستفيد من الخير، فيغفل عن فضل الله عليه وينظر إلى طاعاته وينسى سيئاته وخطاياه، فيكون مزهوا معجبا بطاعاته وحسناته. والإعجاب بالنفس مرض مهلك فتاك. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فإعجاب المرء بنفسه من المهلكات. وقد روى البزار بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أشد منه، العجب. فالعجب شر من الذنب. فقد يأتي الشيطان للرجل الصالح فيذكره بطاعاته وحسناته، وينسيه معاصيه وتقصيره، وينسيه فضل الله عز وجل عليه، فيزهو بنفسه ويعجب بها ويتعالى ويتكبر على الآخرين من عباد الله عز وجل. فتذكر يا عبد الله أن ما بك من نعمة من الله، وأن الله عز وجل هو الموفق وهو الهادي، وما بك من خير فإن الله هو الواهب له. فبدلا من أن تعجب بنفسك عليك أن تهضم نفسك وأن تعلم فضل الله عليك، وأن تتذكر معاصيك وأخطاءك وعيوب نفسك وعملك، فحينئذ تزدري تلك النفس وتزهد فيها. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف ما يدنو بالعمل. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو به العبد من ربه في لحظة أضعاف ما يدنو بالعمل. ومن مداخل الشيطان دعوة العبد إلى مقارنة نفسه بمن هو أسوأ منه حالا في أمور الطاعة، فدائما تجده يتذكر معاصي الآخرين، ينسى معاصيه ويشتغل بالنظر إلى معاصي الآخرين وتقصيره. فحديثه وديدنه: فعل فلان وأخطأ فلان وقصر فلان، وينسى تقصيره وذنبه وخطيئته، فلا يزال يعب من الذنوب عبا وهو ناس لذلك كله، إنما خاف الله على الناس ولم يخف الله على نفسه. وهذا لا شك من تسويل الشيطان، فيسول له النظر إلى معاصي الآخرين فحينئذ يعذب بنفسه ويتوقف عن الاستزادة من أمور الخير لأنه ينظر إلى من هو أسوأ حالا منه، وحينئذ لا يستفيد من العمل الصالح ولا يقلل عن الذنب الذي هو فيه، إذ أنه يرى من هو أسوأ منه حالا فيقول أنا خير منه. والمفترض في المؤمن أن يقارن نفسه في أمور الخير والعلم والدعوة، أن يقارن نفسه بمن هو أحسن حالا منه حتى يحتقر نفسه أولا، وحتى يستزيد من الخير ثانيا، وحتى يجل الآخرين ثالثا. ومن مداخل الشيطان أنه يؤيد من التوبة بدعوى العجز والحقارة، وأنه لا يستطيع التخلص من ذلك الذنب. فكم الإنسان يهم بترك المعصية وترك التقصير في الطاعة، فيأتيه الشيطان فيؤيسه ويقول أنت حقير، أنت مهين، أنت لا تستطيع أن تتوب، وكم تبت من مرة ثم رجعت. وهكذا كلما هم بالتوبة أتاه الشيطان وحقره وذكره بعجزه وضعفه فأيسه من التوبة. وهذا لا شك ليس ديدن المؤمن، فإن المؤمن لا ييأس من روح الله. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن جاهد في الله في أي أمر من الأمور، من جاهد في الله في تحصيل علم شرعي، من جاهد في الله في التخلص من معصية معينة، من جاهد في الله في القيام بواجب من الواجبات، من جاهد في الله في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لا بد أن يهديه الله السبيل ويحقق له ما جاهد نفسه لأجله. إذن المؤمن يعلم أنه مهما جاهد فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه وسيسهل عليه الوصول إلى السبيل الذي يبحث عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، واعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا تذكر الإنسان أن النصر مقرون بالصبر دعاه ذلك إلى الصبر على ترك المعصية، والصبر على فعل الطاعة، والصبر على المصيبة والبلية، ويعلم أنه لا بد أن ينتصر على عدوه الظاهر وعدوه الباطن بصبره على ذلك. إذن اطرد اليأس عن قلبك، ولا تظن أنك عاجز عن ترك المعصية أو عن فعل الطاعة، والله تعالى لم يأمر بأمر إلا وقد أعطى ابن آدم القدرة على فعله، ولم ينهى ابن آدم عن شيء إلا وأعطاه القدرة على ترك ذلك الشيء وعلى اجتنابه. فمثلا قد يقول شاب: أنا جاهدت نفسي في التخلص من النظر إلى ما حرم الله، لكني وجدت نفسي عاجزا تماما عن غض البصر. فنقول إن هذه دعوة غير صحيحة، فإن الله تعالى ما أمرك بغض البصر بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، لم يأمرك بذلك إلا وقد أعطاك القدرة على الترك. إذن جاهد نفسك وصبر نفسك، ثم يصبرك الله عز وجل ويوصلك إلى المقصود وينصرك على نفسك وعلى هواك وعلى شيطانك. ومن مداخل الشيطان أنه يسوغ للعبد الوقوع في الذنب بحجة وقوعه فيه قبل ذلك، فيقول: قد وقعت في الذنب بالأمس، فلما لا تقع فيه اليوم؟ قد وقعت في الذنب قبل قليل، إذن واصل طريقك فأكمل هذا الذنب. فمثلا قد يخرج الإنسان إلى السوق أو إلى المستشفى مثلا، فيقول في نفسه: سأغض البصر، سأجاهد نفسي على غض البصر. ثم يدخل السوق وهو متحفظ عن النظر إلى الحرام، فتغلبه نفسه فيرسل نظرة واحدة إلى ما حرم الله عز وجل، فيأتيه الشيطان ويقول الآن الأمر فسد عليك، إذا ما دمت نظرت مرة واحدة أكمل نظرك في هذا اليوم واجعل توبتك فيما بعد، أو يقول قد نظرت بالأمس فلما لا تنظر اليوم، قد وقعت في الخطأ بالأمس فلما لا تقع فيه اليوم، وهكذا يسوغ له الوقوع في الخطأ بحجة وقوعه فيه قبل ذلك. والواجب على الإنسان أنه إذا وقع في خطأ أن يبادر إلى التوبة منه ويتخلص منه، ثم أيضا يتحرز ويتوقع أكثر حتى لا يتكرر منه الذنب. أما أن يجعل ذنبه السابق مسوغا لذنبه اللاحق فهذا لا شك مكيدة من الشيطان. ومن مكائد الشيطان أنه يسوغ للشيطان أنه يسوغ للعبد التقصير في الطاعة أو الوقوع في معصية بحجة وقوعه في معصية معينة. فمثلا قد يكون العبد مبتلا بمعصية من المعاصي، وقد لا يسلم أحد منا من الابتلاء بمعصية معينة من المعاصي. ليس المشكلة في هذا، المشكلة أن الشيطان يأتيه فيقول ما دمت قد وقعت في هذا الخطأ وذلك الذنب، وما دمت مصرا عليه فلما لا تقع في الذنب الآخر، وما دمت قد كسرت حاجز المعصية فلما لا تقع في بقية المعاصي وتستمتع بها، ما دمت تدخن فلماذا لا تحلق لحيتك، وما دمت تحلق لحيتك فلماذا لا تنظر إلى الحرام، وما دمت تنظر إلى الحرام فلماذا تصلي في جماعة، لماذا لا تصلي في بيتك. وهكذا يجعلك تتكئ على ذنوب معينة أنت مبتلى بها لتقع في ذنوب أخرى، وهذا من أخطر المخاطر أيها الأخوة، إذ أن الإنسان حتى الملتزم قد لا يخلو من ذنب معين، قد يكون مبتلا بذنب معين إلى أن يموت، لكن محل الخطر ومكمن الخطورة أن الشيطان يأتي فيسوغ له الوقوع في ذنوب أخرى هو سالم منها وغير مبتلا بها، ولكن الشيطان يحتج عليه بذنبه الذي وقع فيه فيقول ما دمت متلطخا بهذا الذنب إذن افعل بقية الذنوب. ومن المعلوم أن الإنسان كما أشرت قد يبتلى بمعصية معينة، فيجب عليه أن يجعل هذه الدائرة التي عصى الله فيها محددة لا يخرج عن هذه الدائرة، ويحاصر هذا الذنب حتى يقضي عليه ويحمد ربه على أن سلمه ونجاه من بقية الذنوب الأخرى. ومن مكائد الشيطان أنه يسوغ للعبد المجاهرة بالمعصية بحجة وقوعه فيها، فيقول ما دمت واقعا في المعصية فلما اتخذت بها، ولما الاستكبار عن أعين الناس، لا بد أن تجاهد بذلك إذ أنك عصيت، وما دمت قد عصيت فما الذي يمنعك من أن تعلن ذلك للناس، ما دام الله يراك فاجعل الناس أيضا يرونك. وهذا معناه نشر في الرذيلة، نشر للمعاصي والذنوب، ومعناه استهتار واستهانة بجانب الله سبحانه وتعالى، ودعوة صريحة معلنة لباقي الناس للوقوع فيما وقع فيه من الذنوب والأخطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. إذن من مكائد الشيطان أنه يدعو الواقع في المعصية إلى الإعلان والمجاهرة بها، فينشر الفساد في الأرض ويدعو الآخرين للتأسي به ويدل بقية الخلق إلى تلك الذنوب، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم منها بشيء فليستتر بستر الله وليتب إلى الله منها. والحديث صححه الألباني. فعليك يا عبد الله، يا من ابتليت بمعصية من المعاصي، إما نظر محرم أو شرب شيء محرم أو استماع إلى محرم أو تقصير في واجب من الواجبات، يا من ابتلي بذلك عليك أن تستر على نفسك وألا تعلن الشر وتنشر الفساد في الأرض. واعلم أن الأمة كلها معافاة إلا المجاهرين، كما هو صريح هذا الحديث المتفق عليه. ومن مكائد الشيطان ومداخله أنه يدعو إلى فعل المعصية بدعوى قطع تعلق القلب بها كالنظرة مثلا، فقد يقع البصر فجأة على أمر محرم فيأتي الشيطان ويقول كرر النظرة حتى تقطع تعلق قلبك بها، وقد يكون المنظور إليه دميما فحتى تتأكد أنه دميم انظر إليه مرة أخرى حتى يزول تعلق القلب بذلك الشخص أو بتلك الصورة، ويحتفوا ويريقوا بذلك مقاطع عديدة. منها أن هذا الفعل يعني تكرار المعصية في حد ذاته ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النظر، قال لك الأولى وليست لك الآخرة، يعني لك النظرة الأولى وليست لك النظرة الثانية. والنظرة الأولى هي النظرة الفجائية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جرير، قال سأله عن نظر الفجاء قال اصرف بصرك
من فضلك اقلب الشريط.